بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المصنف رحمه الله ورضي الله عنه ورضي الله عنكم ورضي الله عنا بكم. الثانية غسل اليدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فليبدأ بغسل يده، فإن الكافر يبدأ بفيه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغمس فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. وفي رواية: فلا يغمس يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا. وفي رواية: حتى يغسلها، ولم يقل لا مرتين ولا ثلاثا. وكان غالب الصحابة يستنجون بالأحجار ويقتصرون عليها، فربما عرقوا فتقذر المحل. وكان ابن عمر لا يغمس يده في وضوئه ولو حوضا كبيرا.
في وضوئه ليه بمعنى الماء يتوضا به.
وكان ابن عمر لا يغمس يده في وضوئه ولو حوضا كبيرا، ويقول: أين الحوض؟ إن الحوض إناء. وكانوا لا يرون بأسا بإدخال اليد إذا كانت نظيفة. الثالثة استنثار المضمضة والاستنشاق. كان أنس رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من توضأ فليستنثر. وفي رواية: فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر.
بمنخريه
من الماء ثم ليستنثر. وفي رواية: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت في خياشيمه. وفي رواية: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، ويقول: من توضأ فليمضمض وليستنشق. وتوضأ علي رضي الله عنه مرة فتمضمض واستنشق ونثر اليسرى، ثم قال: هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائما.
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مكرمنا بشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبرى وعلى من اقتدى بهم وسار في نهجهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في كل فضل على الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا يزال الشيخ الشعراني عليه رحمة الله واصل ذكر الحديث المتعلقة بالسنن الوضوء، وتقدم عدد من الحديث المتعلقة بالسواك، وجاء كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلا استاك فيأتي فيه، كما أنه يسن الاستياك عند الدخول إلى البيت فعند الخروج كذلك كما تقتضيه هذه الرواية عند أبي داود والبيهقي في السنن الكبرى، فتكون من المواضع والمواطن التي يتأكد فيها الاستياك أو يستحب على وجه الخصوص. وقد تقدم معنا أنه سنة في كل حال، وأن كلما استاك المؤمن يبتغي بذلك فعل السنة والاقتداء برسول الله أثيبا على أي استياك في أي وقت من الأوقات، ولكنه في أحوال وأوقات مخصوصة يكون أعظم أجرا، ومنها عند دخول البيت وهي من السنة المهجورة، ومنها عند الخروج من البيت كما اقتضت هذه الرواية. ويقول في الحديث من رغب عن السواك فليس مني، مبينا عظمة هذه السنة الشريفة وتطيب مجرى الذكر، تطيب مجرى الذكر وهو الفم ليتلو ويذكر الله بفم طيب. وكان يقول من خير خصال الصائم السواك. وقد علمنا ما قال الجمهور أنه يسن للصائم في أول النهار وآخره، وما قال الشافعية أنه يكره للصائم من بعد الزوال على المعتمد عندهم، وأما اختار الإمام النووي من أنه لا يكره ولو بعد الزوال للصائم. وما روي من نشتاكوا بالغداة ولا تشتاكوا بالعشي إلى غير ذلك، فالجمهور على أنه لا يكره للصائم لا أول النهار ولا آخره. ومن أهل العلم من قال يكره في آخر النهار، ورجح الإمام النووي من حيث الدليل عدم الكراهة، وبذلك جاء اختياره. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا وجد جليسه متغير الفم يأمره بالاستياك حرصا على النظافة وطيب المجالس المجالسة في الله تبارك وتعالى، وأن لا يشوش عليها وعلى الحضور مع الله تعالى فيها رائحة كريهة ولا شيء من المشوشات. وكان ابن عمر وأنس يقولان يشتاك الصائم أول النهار وآخره، كان الرسول يقول له خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف تغير رائحة الفم بسبب الصيام. لو خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك أي ذا منزلة عند الرب جل جلاله ومكانة، ويكافؤون على ذلك بشدة طيب رائحة أفواههم في القيامة، فتكون كريح المسك وأزكى بحسب ما كان صبروا لله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله سبحانه وتعالى. يقول وبهذا احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال، وهو الإمام الشافعي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبسوا شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكل من قدم شيئا لله كافأه الله عليه. يقول وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتسوك بإصبعه في المضمضة ويكتفي به، ويقول يجزي من السواك الأصابع. وهذا محل أيضا خلاف بين أهل العلم، هل يجزي المتوضي وغيره أن يستاك بإصبعه، مع كونها منسوبة إليه، وهل من فرق بين الإصبع إن كانت خشنة أو غير خشنة، وهل من فرق بين أن يجد غيرها أو لا يجد الله. جاء على ذلك اجتهاد الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فالمعتمد عند الشافعية أن الإصبع لا يجزي ولو كانت خشنة، ولا بد أن يستعمل شيئا خارجا من بدنه ينظف به أسنانه وفمه. وفي قول عندهم كما هو أيضا عند غيرهم من الأئمة، رأي عند المالكية وكذلك رواية عند الحنابلة، أنه تجزئ الإصبع في السواك وفي الاستياك مطلقا. والقول الثاني للحنفية أنه تجزئ عند عدم وجود غيرها، فهذا مذهب الحنفية إذا لم يكن هناك غيرها تكفي كما هو في رواية عند المالكية ويذكر لبعض الشافعية أنه لم يجد غيرها أجزأت، وهو معتمد مذهب الحنفية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأوردوا عن سيدنا أنس بن مالك أن رجل من بني عمرو بن عوف قال يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال إصبعيك سواك عند وضوئك وأمرهما على أسنانك. فمن نظر أن المقصود مجرد التنظيف، وجود التنظيف، فبأي شيء حصل التنظيف حصلت سنية الاستياك. والقول الثالث الذي أشرنا إليه قول الشافعية، وهي أيضا رواية عند الحنابلة، أنه لا تجزي الإصبع مطلقا سواء خشنة أو غير خشنة، سواء وجد غيرها أو لم يجد غيرها. فعندهم لا تحصل سنة الاستياك بإصبع نفسه المتصلة. وكذلك المعتمد عندهم أنه لو كانت إصبع غيره لا حصلت بها السنة. وكذلك إذا كانت إصبعه منفصلة عنه واستاك بها ففيه أيضا خلاف عند الشافعية بسبب انفصالها. فأصبعه المتصلة بالاتفاق، وكذلك لا يحصل بالمنفصلة عند ابن حجر وإن خشنت. وكذلك الأصبع المنفصل منه أو من غيره، وإن وجب أيضا دفنه إذا مات صاحبه يجب أن تدفن معه. هذا ما يتعلق بالإصبع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا استكتم فاستاكوا عرضا، فالاستياك ينبغي أن يكون عرضا في الأسنان وطولا في اللسان، فيمر به من جهة اليمين في أعلى الأسنان ثم أسفلها، وكذلك في اليسار على الأسنان وأسفلها. كيف إيش المعتمد عند ابن حجر في الإصبع؟ عندنا إذا كان الإصبع المتصلة به ما تسمى سواك جزء منه ولا تجزي مطلقا، وهي رواية عند الحنابلة وهذا معتمد الشافعية سواء. فإصبعه المتصلة لا تسمى سواك. وهل يجزي بإصبع غير المتصلة؟ المعتمد كذلك نعم، وكذا إصبع غير المنفصلة أو إصبعه المنفصلة فهو الذي يعتمد أيضا ابن حجر اسمه إجزاؤه. وقيل لا تجزي ما دامت من جنس الإصبع. إذا استكتم فاستاكوا عرضا، فلا ينبغي أن يستاك في طول الأسنان هكذا ولكن بالعرض. وقد كان بعض الأطباء يرون أنه الاستياك بالطول في الأسنان، ثم اكتشفوا أن في ذلك أضرار على اللثة وأضرار على اللسان، وقالوا إنما يكون بالعرض. وقد نبينا في السنة من قبل اجتهاداتكم وتجاربكم، ولا أحسن من هدي زين الوجود صلى الله عليه وسلم. استاك صلى الله عليه وسلم في مرض موته بجريدة رطبة كانت في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت عائشة معنا تقول قلت رسول الله يذهب الرجل يذهب فهو يستاك؟ قال نعم، يعني سقوط الأسنان. قال نعم، فقلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه فيه سواه. جاء ما في رواية البخاري كانت تذكر في مرض موته صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول كانت إحداؤنا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت وعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها وفي يده جريدة رطبة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففهمت أنه يحب الاستياك فظننت أنه بحاجة فأخذتها فمضات رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها أي استاك كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده في آخر أنفاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت عائشة لنا تقول ودرس الله رجله. فهذه الآثار الواردة في السواك ثم ذكر لنا سنية غسل اليدين والمراد من أطراف الأصابع إلى الكوعين إلى الرسغ من كل يد فهذه من أوائل سنن الوضوء. يتقدمها التسمية التي هي عند الحنابلة في قول عندهم واجبة وهي عند الجمهور سنة أن يسمي الله تبارك وتعالى في ابتداء وضوءه. أيوة. والحديث الذي رواه الإمام أحمد نفسه ضعفه الإمام أحمد لا وضوء لمن لم يسمي الله حمله الشافعي وغيرهم على أنه الكمال على الكمال إلى وضوء كاملا. والغسل الكفين كذلك ذكر لنا كذلك إذا توضأ أحدكم ولا فليبدأ بغسل يديه فإن الكافر يبدأ بفيه وأخرجه بن حبان في صحيح الطحاوي. فغسل اليدين سنة في أول وضوء سواء قام من نوم أو لم يقم من نوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فلا تنتفي الكراهية بغسل مرة ولا بغسل اثنتين للنص في قوله حتى يغسل ثلاثا لا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا فلا تنتفي كراهية غمس اليد في الإناء. واختلفوا في ذلك هل مطلقا أو إذا كان الماء قليلا وهل إذا كان توقع النجاسة في يده من دون أن يتيقنها. فكان نظر المجتهدين من الأئمة في مسألة غسل الكفين في بداية الوضوء قبل أن يدخلهما الإناء ويجي من أحكام ذلك أن من تيقن نجاسة يديه فلا يجوز أن يدخلهما الماء القليل عند الجمهور. ويقول المالكية إن كان لا يخاف التغير فلا بأس أن يدخل لا يحرم عليه إدخاله لأنهم عندهم لا ينجس الماء إلا إذا تغير فما دام ما يخشى تغير الماء فلا بأس أن يدخلها يعني لا يحرم ذلك. وقال غيرهم إذا كان في يتيقن أن في يد النجاسة فيحرم أن يدخلها في الماء القليل لأنه يصير نجسا. بل مما يلاحظ أيضا الحنفية أنه لا يدخل إلا مقدار الحاجة من يده فإذا أدخل كفه كله وزاد فيصير الماء مستعمل إذا كان قليل عندهم أن الترتيب عندهم ما يلزم. وقد يقولون بالاستعمال من غسل الكفين أيضا عند الشافعي ما يكون استعمال إلا من فرض فلهذا يقول يقتصر على مقدار الحاجة في رفع الماء من الإناء عندما يريد أن يغسل كفيه. فيقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري نبات يده أو أين كانت تطوف يده. في رواية فلا يغمس يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فلا يغسلها ولم يقل لها مرتين أو ثلاثا. ثم إن تيقنا طهارة اليدين فهل يكره غمسها قبل إدخالها الإناء أو لا؟ هل يكره غمسها في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء أم لا؟ أيضا من جهة الجواز جائز عند الجميع، ولكن هل يكره كذلك ما لا من مال أنه لا كرهة في ذلك إلا أن يشك، كما دلت عليه الروايات لا يدري أين بات يده أو أين كانت تطوف يده، وذلك كما أورد عندكم أنه كان لا يستعمل الماء في الاستنجاء أكثر الصحابة، فربما عرقوا فحصلت بذلك نجاسة ربما وقعت عليها يد أحدهم. وعلى هذا أيضا يأتي تخصيص كراهية وضع اليد في الإناء قبل غسلها خارج الإناء ثلاثا بمن قام من نومه. وهل أي نوم في ليل أو نهار أو يختص بنوم الليل؟ أيضا فيه نظر واجتهاد، بقيل يختص بنوم الليل إن قام من الليل، لماذا؟ لقول أين باتت يده، أين باتت، وقيل المراد أي نوم كان من ليل بليل أو نهار. إذا روعي أن العلة إنما هي خوف التنجس والتورع والاحتراز من أن يكون في اليد النجاسة يتنجس بالماء من حيث لا يشعر حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا. وكما أشار عندكم أن ابن عمر كان يرى أنه لا فرق بين ما قليل ولا ما كثير، وأنه أخذ بمجرد الأمر في النص أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء. فكذلك الوضوء ولو كان في غير إناء عنده، ولو كان من بحر أو من حوض عنده يحب أن يغسلها في الخارج أخذا بظاهر عموم اللفظ. والجمهور على أن يختلف الإناء عن غيره إذا كان الماء كثيرا. قال وكان غالب الصحابة يستنجون بالأحجار ويكتسرون عليها فربما عرقوا فتقذر المحل، وكان عمر لا يغمس يده في وضوئه أي الماء يتوضوء له حوضا كبيرا، وأخذ بالإطلاق ويقول إن الحوض إناء، وكانوا لا يرون باسا بإدخال اليد إذا كانت نظيفة أي طاهرة. وهكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يفرغ على يديه ثلاثا. أيوة. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. قال رجل لما روى الحديث عبد الله بن عمر، قال له رجل أرأيت إن كان حوضا؟ فحصبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أرأيت إن كان حوضا؟ أقول لك إذا قام من منام ما يدخل يده في الإناء وأنت تقول أرأيت إن كان حوضا؟ فما أحب منه هذه المراجعة، وأحب منه أن يعمل بالنص مباشرة ويفهم منه ما فهمه من العموم. هكذا جاء في رواية ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. فهذا غسل اليدين الطاهرتين الرسغين في ابتداء الوضوء سنة من سنة الوضوء عندهم متفق عليها. وهكذا يرى الحنابلة أن غسل الكفين هذه غسل اليدين واجب تعبدا إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. أي نوم تقض بوضوء في الليل يجب عليه أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فهو عند الحنابلة واجب تعبدا. إذن فهو مشروع بالاتفاق سنة عند الجمهور غسل الكفين، وواجب عند الحنابلة أن يكون قبل إدخاله الإناء إن قام من نوم ليل مش نوم نهار، إن كان قام من نوم ليلين سواء. فيرى الأئمة الثلاثة أن ذلك سنة، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، لكن المعتمد في عند الحنابلة وجوب غسل الكفين عند القيام من نوم الليل إن كان نوم ناقض، يعني نوم ناقض ليكون غير متمكن غير جالس غير سواء. قال الإمام أحمد وجوب الغسل يكون عند القيام من نوم الليل ولا يجب غسلهما من نوم النهار لدلالة الحديث أين باتت يدهم، ولكن جاء عن الحسن البصري تسويته بين نوم الليل والنهار سواء. وينتقل إلى سنة المضمضة والاستنشاق والاستنثار. رزقنا الله اتباع الآثار والاقتداء بالنبي المختار، وتولانا به في السر والإجهار، ودفعنا الآفات، وبلغنا الأمنيات، ورعانا بعين العنايات، وثبتنا أكمل الثبات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.